بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، بشرح حديث عمدة الأحكام، تأليف فضلة الشيخ العلامة أحمد بن حنجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج في مصر في طبعتها الثانية. وصلنا معكم أيها الإخوة عند الباب عند الحديث رقم 3 من كتاب الطهارة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. متفق عليه. أبو هريرة قد تقدمت ترجمته في الحديث السابق. عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، كان كثير العبادة غزير العلم، توفي ليالي الحرة بالطائف على الأصح، انظر ترجمة التقريب رقم 3523. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين، وافقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، فيها خلاف. مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ويومها وبين سحرها ونحرها، توفيت سنة 57 على الصحيح، انظر ترجمة التقريب رقم 8732. سبب هذا الحديث حديث ويل للعقاب من النار، ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. في رواية قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضوا وهم عجال، فانتهينا إليهم عقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. ولابن ماجة وغيره: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وعقابهم تلوح، فقال: ويل للعراقيب من النار. وخص النبي صلى الله عليه وسلم العقاب بالذكر لأنها غالبا لا ترى فيقصر عنها الغسل. الشرح: موضوع الحديث تعميم الأعضاء بالوضوء. المفردات أي معنى الكلمات: العقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، وقد روي في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ العراقيب: ويل للعراقيب من النار، جمع عرقوب وهو عصب غليظ فوق العقب. المعنى الإجمالي: توعد النبي صلى الله عليه وسلم العقاب المتروكة في الوضوء بالنار. قلت: فكيف بمن قصر في الطهارة والصلاة جميعا؟ بمن قصر في الصلاة أو قصر في طهارة والصلاة جميعا. في كل حديث: أولا، استدل بالحديث على وجوب غسل الرجلين، وقد حكى النووي الإجماع عليه ممن اعتد به ولم يخالف ذلك إلا الشيعة، حيث يرون مسح القدمين وإن كانت مكشوفة، ولا يعملون بسنية المسح على الخفين، بل يغسلونها أي القدمين. ثانيا، استدل بالحديث على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها بالماء، كما جاء مصرحا به في رواية عبد الله بن عمرو: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. وقد دل على مشروعية الإسباغ أحاديث كثيرة، منها: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم رباط. وقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفار، رواه مسلم. والحديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، رواه مسلم. ويسبغ الوضوء معناه إكماله إتمامه وإكماله بإيصال الماء كل عضو من أعضاء الوضوء. قال الشيخ النجم رحمه الله: وإنما خص العقابة لأنها السبب، أي في هذا الحديث. معنى ويل في الحديث قيل أنها وادي في جهنم ولا دليل عليه، وقيل غير ذلك، والصحيح كما قال أهل العلم أنها تقال لمن وقع في الهلاك أو تعرض لأسبابه. الحديث الذي بعده حديث رابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. متفق عليه. الشر موضوع الحديث طهارة الظواهر والباطن. الظواهر تطهر، يعني بمعنى يغسل الوجه واليدين والقدمين، وتمسح الرأس والأذنين وسائر الجسم في الاغتسال، هذه الظواهر. والبواطن كالفم في المضمضة الاستنشاق والاستنثار في الأنف، وفي الاغتسال الإبطين ومنابت الشعر إلى غير ذلك. المفردات: الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف، الاستنثار دفعه أي الماء بالنفس ليخرج، الاستجمار استعمال الجمار أي الأحجار في المخرج للتجفيف، وقيل الاستجمار إزالة الخي من السجين بالأحجار ونحوها كالمناديل ونحوها، والاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. فاليوتر يقف على وتر، والوتر من 1 إلى 9، وهو الفرد من العدد أي الذي لا يقبل القسمة على 2. المعنى الإجمالي: لقد أمر الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم بطهارة الظواهر والبواطن ما يترتب على كمال الطهارة من الفوائد الدينية والصحية والاجتماعية. الطهارة الدينية كأداء شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، والصحية من التخلص من النجاسات التي تكون سبب للأمراض، والاجتماعية من التخلص من الروائح الكريهة التي تدوم بزوالها المعاشرة مع الزوجة ومع سائر من يجتمعون معهم في المساجد أو المحافل أو أماكن عملهم أو في غيرها. قال شغل النجم رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالخياشيم، وهي منفذ إلى الدماغ، فإذا نظفت دخل الهواء إلى الدماغ وسائر الجسم نقيا فأنعشه. وقد صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد وهو يحب القذارة الشيطان، وإذا نظفه العبد كان في حالة أبعد عن مقاربة الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، رواه مسلم. وهذا الاستنثار أيها الإخوة غير الاستنثار في الوضوء، إذا قام الإنسان من نومه يعمل هذه الحركة وهي الاستنثار، يخرج الهواء من أنفه 3 مرات، وإذا توضأ يفعل هذا بالماء. وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر أن يوتر، وذلك لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود بسند صحيح. وأمر من استجمر أن يوتر لأن الاستجمار طهارة وعبادة، والوتر مقصود للشر في كثير من العبادات، ومن ذلك الطواف أي 7 أشواط، ورمي الجمار أي 7 رميات، وغسلات الوضوء إلى غير ذلك، وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد، أي في ذاته وصفاته وفعاله، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولقوله تعالى: وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون. كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وأمر من قام من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، لأن النوم مذهب للشعور والإحساس، فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة وشرع الغسل لهذا الاحتمال. فقه الحديث، في الحديث ثلاث مسائل. الأولى في قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، دليل لما ذهب إليه أحمد وداود وأبو ثور وإسحاق من وجوب الاستنشاق، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد له صارف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل فيه الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي والإمام النووي وابن حجر رحمه الله جميعا. وذهب مالك والشافعي إلى سنيته، أي سنية الاستنشاق، وجعلوا الصرف لهذا الأمر هو عدم الذكر في الآية، أي آية الوضوء التي لم يذكر فيها الاستنشاق. والأول أرجح وجوب الاستنشاق، لأنه بيان لما يجب في الوجه المذكور في الآية. أما أبو حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل، في الغسل أي الذي من الجنابة، أي في الغسل المجزي وهو تعميم الماء على جميع البدن. أما أبو حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل دون الوضوء، دون الوضوء هو والمضمضة، وتخصيص الوجوب بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق، لأن الكل قلت لأن الكل طهارة واجبة. المسألة الثانية قوله من استجمر فليوتر، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصفه صارف، والصارف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج أي عليه ترك الوتر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه قال حافظ الفتح هذه الزيادة حسنة الإسناد. وخرج ابن حبان في صحيح وقال النووي رحمه الله الخلاصة أنه حديث حسن، وصحاب الحاكم والمنذر وابن الملقن. لكن لا يصلح أن يكون، يقول شيخنا النجم رحمه الله، لكن لا يصلح أن يكون هذا الحديث صارفا لحديث سلمان في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، ويصلح لصرف ما فوق الثلاثة. إذن يرى الشيخ النجم رحمه الله استحباب الاستجمار بما فوق ثلاثة أحجار وأن تكون على وتر. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد فقال يشترط في الاستجمار شرطان، الإنقاء بثلاث مسحات. قال الألباني في الحديث السابق من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، قال الألباني في هذا التحسين عندي نظر، فإن مدار إسناده عند جميع مخرجي على حسين الحميري وهو مجهول كما قال الذهبي والعسقلاني والخزرجي وغيرهم، وبه عله الحافظ بن حجر نفسه في تلخيص الحبير ذكر أن في إسناده اختلافا ككلام الألباني رحمه الله. فيرى الألباني رحمه الله الاستكفاء بثلاثة أحجار لحديث الباب، ولحديث من توضى فليستنثر ومن استجبر فليوتر. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد فقال اشترط في الاستجمار شرطان، الإنقاء بثلاث مسحات. قال الألباني رحمه الله الحديث اشترط ثلاثة أحجار ليس ثلاث مسحات، فليتأمل تأكلم الألباني رحمه الله. وقال مالك وأبو حنيفة باشتراط الإنقاء دون العدد، فلو حصل الإنقاء بمسحة واحدة جاز. والمهم أن لا يقل الاستجمار عن ثلاثة أحجار، والإنقاء المقصود به محل الخارج من السبيلين أو السبيلين هما الدبر والقبل. المسألة الثالثة قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء
حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم، فحمله مالك والشافعي على الندب أي الاستحباب، وحمله أحمد على الوجوب وهو الأظهر لعدم الصارف أي من الوجوب إلى الندب الاستحباب. ولا فرق بين نوم الليل والنهار. شيخنا النجم رحمه الله يرى وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم، سواء كان هذا النوم ليلا أو نهارا، ليس الحكم خاص بالليل نوم الليل. يقول لأن العلة واحدة والبيتوتة خرجت مخرج الغالب، أي غالب النوم يكون في الليل. ثم اختلفوا في الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم قبل غسلها، هل ينجس أم لا؟ فقال الجمهور بطهارتها أي طهارة الماء، ورجع ذلك ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين أي عن نجاسة الماء، لا يخرج عن طهارة الماء إلا بيقين مثله أي بشيء ظاهر ينجس ذلك الماء. ونقل عن الحسن البصري نجاسته، وكره الشافعي وأحمد التطهر به، والله أعلم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، وشرح حديث عمدة الأحكام تاليف فضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، قامت بطباعة هذا الكتاب دار المنهاج بمصر في طباعتها الثانية. وصلنا معكم أيها الإخوة عند الباب عند الحديث رقم 3 من كتاب الطهارة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، متفق عليه. أبو هريرة قد تقدمت ترجمته في الحديث السابق، عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، كان كثير العبادة غزير العلم، توفي ليالي الحرة بالطائف على الأصح، انظر ترجمة التقريب رقم 3523. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين، وافقه النساء مطلقا وافضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الا خديجه، ففيها خلاف. مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ويومها وبين سحرها ونحرها، توفيت سنه 57 على الصحيح، انظر ترجمه التقريب رقم 8732. سبب هذا الحديث حديث ويل للعقاب من النار، ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. في رواية قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضوا وهم عجال، فانتهينا إليهم عقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. ولابن ماجة وغيره رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون وعقابهم تلوح فقال ويل للعراقيب من النار. وخص النبي صلى الله عليه وسلم العقاب بالذكر لأنها غالبا لا ترى فيقصر عنها الغسل. الشرح موضوع الحديث تعميم الأعضاء بالوضوء. المفردات أي معنى الكلمات العقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، وقد روي في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ العراقيب ويل للعراقيب من النار، جمع عرقوب وهو عصب غليظ فوق العقب. المعنى الإجمالي توعد النبي صلى الله عليه وسلم العقاب المتروكة في الوضوء بالنار. قلت فكيف بمن قصر في الطهارة والصلاة جميعا، بمن قصر في الصلاة أو قصر في طهارة والصلاة جميعا. فقه الحديث أولا
استدل بالحديث على وجوب غسل الرجلين، وقد حكى النووي الإجماع عليه ممن اعتد به ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة، حيث يرون مسح القدمين وإن كانت مكشوفة، ولا يعملون بسنية المسح على الخفين، بل يغسلونها أي القدمين. ثانيا، استدل بالحديث على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها بالماء، كما جاء مصرحا به في رواية عبد الله بن عمرو: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. وقد دل على مشروعية الإسباغ أحاديث كثيرة، منها: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ورفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم رباط. وقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. والحديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، رواه مسلم. وإسباغ الوضوء معناه إتمامه وإكماله بإيصال الماء كل عضو من أعضاء الوضوء. قال الشيخ النجم رحمه الله: وإنما خص العقابة لأنها السبب، أي في هذا الحديث. معنى ويل في الحديث قيل أنها وادي في جهنم ولا دليل عليه، وقيل غير ذلك. والصحيح كما قال أهل العلم أنها تقال لمن وقع في الهلاك أو تعرض لأسبابه. الحديث الذي بعده حديث رابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخاريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. متفق عليه. الشر موضوع الحديث: طهارة الظواهر والباطن. الظواهر تطهر، يعني بمعنى يغسل الوجه واليدين والقدمين، ويمسح الرأس والأذنين وسائر الجسم في الاغتسال، هذه الظواهر. والبواطن كالفم في المضمضة الاستنشاق، والاستنثار في الأنف، وفي الاغتسال الإبطين ومنابت الشعر إلى غير ذلك. المفردات: الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى على الأنف، الاستنثار دفعه أي الماء بالنفس ليخرج، الاستجمار استعمال الجمار أي الأحجار في المخرج للتجفيف، وقيل الاستجمار هو إزالة الخي من السجلين بالأحجار ونحوها كالمناديل ونحوها، والاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. فاليوتر يقف على وتر، والوتر من 1 إلى 9، وهو الفرد من العدد أي الذي لا يقبل القسمة على 2. المعنى الإجمالي: لقد أمر الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم بطهارة الظواهر والبواطن ما يترتب على كمال الطهارة من الفوائد الدينية والصحية والاجتماعية. الطهارة الدينية كأداء شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، والصحية من التخلص من النجاسات التي تكون سبب للأمراض، والاجتماعية من التخلص من الروائح الكريهة التي تدوم بزوالها المعاشرة مع الزوجة ومع سائر من يجتمعون معهم في المساجد أو المحافل أو أماكن عملهم في غيرها. قال شغل النجم رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالخياشيم، وهي منفذ إلى الدماغ، فإذا نظفت دخل الهواء إلى الدماغ وسائر الجسم نقيا فأنعشه. وقد صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد وهو يحب القذارة الشيطان، وإذا نظفه العبد كان في حالة أبعد عن مقاربة الشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، رواه مسلم. وهذا الاستنثار أيها الإخوة غير الاستنثار في الوضوء، إذا قام الإنسان من نومه يعمل هذه الحركة وهي الاستنثار، يخرج الهواء من أنفه 3 مرات، وإذا توضأ يفعل هذا بالماء. وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر أن يوتر، وذلك لحديث سلمان رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود بسند صحيح. وأمر من استجمر أن يوتر، لأن الاستجمار طهارة وعبادة، والوتر مقصود للشر في كثير من العبادات، ومن ذلك الطواف أي 7 أشواط، ورمي الجمار أي 7 بسبب رميات، وغسلات الوضوء إلى غير ذلك، وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد، أي في ذاته وصفاته وأفعاله، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولقوله تعالى: وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وأمر من قام من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء 3، لأن النوم مذهب للشعور والإحساس، فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة، وشرع الغسل بهذا الاحتمال. فقه الحديث: في الحديث 3 مسائل. الأولى في قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، دليل لما ذهب إليه أحمد وداود وأبو ثور وإسحاق من وجوب الاستنشاق، لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد له صارف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل فيه الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي والإمام النووي وابن حجر رحمه الله جميعا. وذهب مالك والشافعي إلى سنيته، أي سنية الاستنشاق، وجعلوا الصرف لهذا الأمر هو عدم الذكر في الآية، أي آية الوضوء التي لم يذكر فيها الاستنشاق. والأول أرجح وجوب الاستنشاق، لأنه بيان لما يجب في الوجه المذكور في الآية. أما أبو حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل، في الغسل أي الذي من الجنابة، أي في الغسل المجزي، وهو تعميم الماء على جميع البدن. أما أبو حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل دون الوضوء هو والمضمضة، وتخصيص الوجوب بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق، لأن الكل طهارة واجبة. المسألة الثانية: قوله من استجمر فليوتر، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصفه صارف، والصارف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج أي عليه ترك الوتر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال الحافظ في الفتح: هذه الزيادة حسنة الإسناد. وخرج ابن حبان في صحيح، وقال النووي رحمه الله: الخلاصة انه حديث حسن، وصحاب الحاكم والمنذر وابن الملقن. لكن لا يصلح ان يكون، يقول شيخنا النجم رحمه الله: لكن لا يصلح ان يكون هذا الحديث صارفا لحديث سلمان في النهي عن الاستنجاء باقل من 3 احجار، ويصلح لصرف ما فوق 3. إذن يرى الشيخ النجم رحمه الله استحباب الاستجمار بما فوق 3 أحجار، وأن تكون على وتر. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد، فقال: يشترط في الاستجمار شرطان، الإنقاء ب3 مسحات. قال الألباني في الحديث السابق: من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. قال الألباني: في هذا التحسين عندي نظر، فإن مدار إسناده عند جميع مخرجي على حسين الحميري، وهو مجهول كما قال الذهبي والعسقلاني والخزرجي. وغيرهم، وبه عله الحافظ ابن حجر نفسه في تلخيص الحبير ذكر أن في سرد اختلافا كلام الألباني رحمه الله. فيرى الألباني رحمه الله الاستكفاء بثلاثة أحجار لحديث الباب، ولحديث من توضى فليستنثر ومن استجبر فليوتر. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد فقال اشترط في الاستجمار شرطان الإنقاء بثلاث مسحات. قال الألباني رحمه الله الحديث اشترط ثلاثة أحجار ليس ثلاث مسحات فليتأمل. تكلم الألباني رحمه الله. وقال مالك وأبو حنيفة باشتراط الإنقاء دون العدد، فلو حصل الإنقاء بمسحة واحدة جاز. والمهم أن لا يقل الاستجمار عن ثلاثة أحجار، والإنقاء المقصود به محل الخارج من السبيلين أو السبيلين هما الدبر والقبل. المسألة الثالثة قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم، فحمله مالك والشافعي على الندب أي الاستحباب، حمله أحمد على الوجوب وهو الأظهر لعدم الصارف أي من الوجوب إلى الندب استحباب. ولا فرق بين نوم الليل والنهار. شيخنا النجم رحمه الله يرى وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم سواء كان هذا النوم ليلا أو نهارا، ليس الحكم خاص بالليل نوم الليل. يقول لأن العلة واحدة والبيتوتة خرجت مخرج الغالب أي غالب النوم يكون في الليل. ثم اختلفوا في الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم قبل غسلها هل ينجس أم لا. فقال الجمهور بطهارتها أي طهارة الماء، ورجح ذلك ابن القيم رحمه الله تهذيب السنن، لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين أي عن نجاسة الماء، لا يخرج عن طهارة الماء إلا بيقين مثله أي بشيء ظاهر ينجس ذلك الماء. ونقل عن الحسن البصري نجاسته، وكره الشافعي وأحمد التطهر به. والله أعلم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.